بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد إمام المتقين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأخوة وأيها الأحبة، بارك الله فيكم. هذه الأمة المثخنة في جراحها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل لها بالتمكين وبالنصر وبالتوفيق. من السبل لإنقاذ هذه الأمة لابد وأن تربى تربية صحيحة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربى أصحابه تربية سديدة موفقة، وغرس بهم حقائق السماء التي جاء بها من عند ربه تبارك وتعالى. فإذا نظرت إلى صحابي أو سمعت سيرته أو مواقفه تعجب. وإلى اليوم عندما نقرأ سيرة السلف الصالح أو نذكر المسلمين بها يعجبون ويتأثرون، وذلك لتغلغل هذا الدين في القلوب وفي الأرواح، وترجموا رضي الله عنهم وأرضاهم ما عرفوه وما علموه إلى واقع في حياتهم. الدين ظاهر في أقوالهم وفي أفعالهم وفي تصرفاتهم وفي علاقتهم مع ربهم ومع الناس، وهذا ناتج بسبب التربية السديدة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن في هذا الزمن فضعف هذا الجانب، جانب التربية، فأصبح المعلم، المدرس، المحاضر، الدكتور يظن أن مهمته هو أن يوصل ما لديه من المعلومات لطلبته، يملأ هذا، إن فعل ذلك يملأ هذه العقول وهذه القلوب بما لديه من مادة علمية، ثم بعد ذلك ينتهي، ينصرف من قاعة المحاضرات أو من الفصل، ويظن أن الأمر انتهى، ويطلق عليها المربي الفاضل، الأستاذ، الدكتور، يظن أنه مربي، وهذا خطأ. ليس هذه هي المهمة التي أمر الله تبارك وتعالى بها المربين والمعلمين والمدرسين والمحاضرين والمرشدين. فأين التربية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان مربيا، يوصل المادة العلمية عليه الصلاة والسلام ويحاسب على هذه المادة نفذت أم لا، ويغضب على من لم يفعل، ويشجع عليه الصلاة والسلام ويرغب من فعل، ويهجر من قصر، لا يسلم عليه كما فعل مع الثلاثة الذين تخلفوا، أسلوب تربوي، يسلمون عليه ولا يرد السلام، ويصرف وجهه عنهم تربية لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا كان مربيا حتى على مائدة الطعام عليه الصلاة والسلام، يغرس الفضيلة. هو قال عليه الصلاة والسلام وشرع لأمته التسمية مثلا عندما يبدأون بالطعام، لكن لم ينتهي عمله إلى هذا فقط، بل يتابع عليه الصلاة والسلام. لذلك رأى غلاما لا يتقيد بهذه الآداب، قال يا غلام وهو على المائدة، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. مصيبة هذه الأمة الآن أنها لم تتربى تربية صحيحة سديدة على تعاليم السماء، بمعنى لم تتغلغل هذه المفاهيم وهذه الحقائق السماوية في نفوس أفراد الأمة وفي قولها وفي فعلها. وعندما تختلي، عندما يختلي الفرد لوحده يظهر أو تظهر مراقبته لله تبارك وتعالى، يراقب الله في السر وفي العلن. أما هذه الأمة الإسلامية عربا وعجم فيه خلل في هذه الجوانب. لذلك أيها الأخوة وأيها الأحبة، إذا أردنا أن نساهم جميعا في صنع هذه الأمة صناعة تستطيع أن تحمل المبادئ التي أمرها الله تبارك وتعالى بحملها، علينا أن نخطو هذه الخطوة، فيبدأ الواحد منا بنفسه فيربيها على تعاليم السماء، بحيث لو عاشرك أحد مسلم أو غير مسلم رأى فيك الدين، يراك تصدق، يراك متواضعا، يراك أمينا، يراك ربانيا متقيد بتعاليم السماء أمام الناس وفي الخفاء. هذا أكبر درس تعطيه للناس، وهذا هو أفضل أسلوب للتربية. والله لو استطاعت وزارة التربية في جميع بلاد المسلمين أن تصنع مدرسين ومربين على هذا الطراز، ينظر التلميذ إلى هذا المدرس فيرى عفته وأمانته وصدقه وتواضعه وعبادته وإيمانه، لوالله استطعنا أن نفلح بتربية هذا النشء. لكن لما يرى التلميذ أن الذي يغششه هو المدرس أو المراقب عليه، ويرى التلميذ هذا المدرس لا يتقيد بهدي السماء، على طول فشل في التربية 100%. لذلك سلك الله هذا المسلك في تربية أمة الإسلام، أرسل لها رسول عليه الصلاة والسلام كي يربيها. فالرسول مربي، ليس فقط يا أخوان يا أحباب افهموها وافقهوها، ليس هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف على المنبر ويقول قال الله تعالى كذا وقال رسول الله كذا ويعطيهم المادة العلمية ثم ينصرف إلى بيته وإلى نسائه وإلى دنياه عليه الصلاة والسلام. أبدا، كان قدوة مربي لأصحابه، يعلمهم تعاليم السماء بفعله وبقوله وبحركاته وبسفره وبإقامته، يتعلمون منه هدي السماء. انظروا أو اسمعوا إلى قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه آية عظيمة. أين نزلت هذه الآية؟ كما يأتي أصل عظيم بالاقتداء برسول الله، هو القدوة اللي ينبغي أن نقتدي بقوله وبفعله وبعبادته وبإيمانه. وهلم جرى، أين نزلت هذه الآية؟ نزلت في ميدان التربية. القبائل العربية مع اليهود حاصروا عاصمة الإسلام وهي في المهد، يريدون القضاء على هذا الدين وعلى هذه الدعوة. البرد شديد، الخوف، الرسول مع الصحابة يحفر بالخندق كي يتحصن من هذه الهجمة الشرسة على العقيدة وعلى الدين وعلى العرض وعلى المدينة وعلى الصحابة. اشتد البلاء، بلاء عظيم، خوف، جوع، أذى. بعض الناس أخذ يتقلقل، تزلزل، ما لم يستطع أن يثبت في الميدان. فالله قال لهؤلاء: تربوا على الدين، تربوا على الإسلام. الإسلام ليس كلام، الإسلام ليس بالرخاء. إذا امتلأت البطون وتوفرت الشهوات أطعتموني، في الرخاء تطيعون. وإذا اشتد البلاء أو المرض خرجتم عن طاعتي وعن طاعة رسولي. سئلت من قبل امرأة تشكو زوجها وحالها، وأشعر الكلمات خارجة من القلب، تقول لي: يا شيخ أكرهها، أبغضها، أكرهها، والله أكرهها. لما يا أخ؟ ما السبب؟ تشعر وهي تعبر عن كراهية هذا، بعدين تقول لي: أشعر بعدم رضاها بقضاء الله. يا شيخ والله أني طيبة، أصلي، أنا طيبة طيبة طيبة، والله يقول الطيبات للطيبين، كيف أعطاني هذا؟ كيف كيف كيف؟ قلها: اتق الله يا أخت، اتق الله. تعترضين على حكمة الله تبارك وتعالى وعلى البلاء؟ بدل أن تتهم نفسها ودينها وإيمانها، تزلزلت في البلاء والمحنة، ما عرفت ربها بحق في المحنة. مفهوم كلامها أن الله ليس بحق وقوله ليس بحق، هذا هو المفهوم. كأنها تقول: كيف تقول يا رب الطيبات للطيبين، وكيف تعطيني هذا؟ اعتراض، ما عرفت ربها بالبلاء. فهكذا تزلزل بعض الناس في البلاء، فماذا رباهم رب العالمين؟ رباهم رب العالمين سبحانه وتعالى، قال لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو حبيبنا، وهذا هو خليلنا، وهذا هو سيد ولد آدم ولا فخ، إمام الأنبياء والمرسلين، معكم في الميدان في الخندق، يجوع كما تجوعون، ويقاسي آلام البرد كما تقاسون، ويتحمل الخوف في سبيل الله كما تخافون. وقد ربط على بطنه حجرين من الجوع عليه الصلاة والسلام، وهو يصارع قريش والقبائل النجدية واليهود على إقامة دين الله في الأرض. نعم، ومن سنته أن نصارع العلمانيين الذين لا يريدون أن تقوم قائمة لعقيدة السماء، والصراع مرير مع أعداء الله، لا يرضون من يهود
ونصارى وغيرهم لا يرضون أن تقوم قائمة لهذا الدين. لما؟ لأن إقامة الدين قد يصطدم بشهواتهم وبكراسيهم وبدنياهم وهم يريدون البقاء لهذه الشهوات على حساب الدين. سبحان الله، نبيع الدين على حساب شهوتك؟ نرضى بتأخير شريعة السماء على حساب أموالك؟ أحرقها الله إذا كانت تريد البقاء لمالك ولشهوتك ولدنياك على حساب إقامة عقيدة السماء في الأرض. لا يكون ولا يصير. الصحابة ضحوا بكل ما يملكون، جرحوا في سبيل الله وسالت دماؤهم في سبيل الله وذهبت أموالهم في سبيل الله، وأوذوا وقتل من قتل من أجل إقامة شريعة السماء في الأرض. وأنت لا يا جماعة، لا 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 لا، أبقوا لنا، دعونا، خشية أن يذهب التفاح الأمريكي فنذهب إلى الفرع ولا نجد التفاح الأمريكي. عمرك ما أكلت تفاح يا أخي على حساب الدين. لذلك الله قال لهؤلاء الذين تزلزلوا وتقلقلوا واضطربوا وتضجروا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مربي معهم عليه الصلاة والسلام، يحضر كما يحضرون ويجوع بأبي هو وأمي كما يجوعون، ويخاف في سبيل الله يتحمل ذلك كما يخافون، ويقاس البر كما يقاسون عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أي قدوة، اقتدوا به. ما تقتدي فقط في الزواج، إذا أردت أن تتزوج والله دورونا ملاج، بس عرفت الإسلام وقت الزواج والله يا شيخ بنملج، بس لا، ينبغي أن تعرف الإسلام في على كل حال من أحوالك يا عبد الله، كما فعل رسول الله. اسمع ماذا قال أهل التفسير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. لهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه جل وعلا. لهذا قال تعالى: للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اسمحوا لي أقول لكم كلمة: والله لن تقوم لهذه الأمة قائمة، والله لن تقوم للأمة قائمة، والله لن تقوم للأمة قائمة إلا إذا من الله عليها برجال على هذا الطراز أو قريب، قدوة يقتدي الناس بهم في صدقهم وفي أمانتهم وفي عبادتهم وفي زهدهم وفي تضحياتهم لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. إذا من الله على الأمة بأمثال هذه الرجال بأمثال هؤلاء الرجال فأبشروا بنصر الله. أما كيف تقوم قائمة للأمة، كيف تقوم قائمة للأمة والواحد يصل لكرسي يجلس فيه مدة قليلة ينسى أمة الإسلام وينسى بلده وينسى أمته ويبيع ضميره ويبيع كل ما عنده من أجل هذه الشهوة التي انخرق قلبه بحبها؟ ما نستطيع. إذن يا أخواني، أسلوب من أساليب التربية أن نكون قدوة جميعا. الإمام يكون قدوة للمأمومين بزهده وبتقواه وبعبادته. الأب في بيته قدوة لأبنائه في صلاته في زهده في طاعته في قوته بإقامة أمر الله تبارك وتعالى. الأم قدوة لبناتها، المدرس قدوة لأبنائه، والحاكم قدوة للمحكومين، الوزير قدوة في وزارته، الوكيل قدوة في وكالته، يرى الجميع ويطلعون. فعندما يرونك حريص على الصلاة، أمين، مخلص بعملك، أخذوا درسا عمليا، ما يحتاج يسمع محاضرة، وما يحتاج تعطيهم دورة تدريبية نبذل عليها أموال 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 ونخرج بخفي حنين. فهذه الآية يا عباد الله أصل، والأمة ما تتربى إلا بنماذج. القدوة هذا سبب من أسباب ضعف أمة الإسلام، تبحث الأمة ويبحث المسلمون عن هذه النماذج لا يجدونها لا يجدونها. لذلك تبقى الأمة في حالها، لا تتقدم ولا تنهض إلى ما نريد. هذه قضية مهمة. رب الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله بهذه الطريقة، بل رب الله نبينا عليه الصلاة والسلام بالقدوة، ما أعطاه التعاليم السماوية، يا محمد افعل كذا، هذا حرام، هذا حلال، هذا واجب، افعل، لا تفعل، لا، ما رباه بهذا الطريق، بل ذكر له قصص الأنبياء، لأن الأنبياء قدوة، لقد كان في قصصهم عبرة. لما ذكر الله يا أخوان ويا أحباب، شرح الله صدورنا وصدوركم للفهم وللإيمان وللعمل، بارك الله فيكم، لما قص الله على نبينا القصص في كتابه الكريم حتى يتربى النبي الكريم على ذلك، وحتى نتربى نحن على ذلك. لذلك مثلا قضية تحقيق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين قضية صعبة، والتبرع من أعداء الله تبارك وتعالى هذه قضية معروفة، نص الله عليها في كتابه، ونص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لم يكتفي ربكم بهذا، بل اسمع، قد كانت لكم، الخطاب لمن؟ للصحابة، ولنا إلى يوم القيامة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه أتباعه إذ قالوا لقومهم، شوف الله يربينا، لتحقيق الولاء لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين، الولاء لله والتبرؤ من الكفار والمجرمين عن طريق القدوة، إذ قالوا لقومهم، يعني لكم قدوة، يا أصحاب محمد ويا محمد ويا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، إلى يوم القيامة لكم قدوة بهؤلاء، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما دون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وبطريقتكم وبمبادئكم، ولنقولها جميعا، كفرنا بعلمانيتكم وبطرقكم التي هي مخالفة لشريعة السماء. لذلك قالها هؤلاء، كفرنا بكم أي بدينكم الباطل وبمذاهبكم الأرضية البالية، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. شوف شلون تحقيق الولاء والبراء لله. الله يدرب الصحابة على هالقضية والحقيقة العلمية المعروفة مقررة في آيات كثيرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كما قال تبارك وتعالى، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وهلم جرا. هنا الله ربي عن طريق القدوة وعن طريق الأسوة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ليس لكم فيه قدوة في هذا المقام. ولكن لكم قدوة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لكم قدوة. كيف التجأ إبراهيم وقومه إلى الله واستعانوا به واعتصموا به من كيد أعدائهم. أكد الله هالحقيقة في نفس سورة الممتحنة: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. لكن لمن عاد؟ لمن؟ للذي يريد الدنيا وشهواته، هذا ما يصلح. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أصبح رجل رباني يدور ما عند الله، يدور ما عند الله. ومن يتولهم فإن الله هو الغني الحميد. إذن رب الله الصحابة عن طريق القدوة، رب الله محمدا عليه الصلاة والسلام عن طريق القدوة، رب الله الجميع عن طريق القدوة كما سمعتم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. إذا أنعم الله عليك وجعلك قدوة لأمتك، قدوة لبيتك لأهلك، قدوة جعلك الله لبناتك، هذه منصب عظيم يا أخواني. هذه نعمة بحد ذاتها، نعمة تكون قدوة. الله يجعلك قدوة للناس، يقتدون بك في الخير، تدلهم على الطريق المستقيم، تهديهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويصدرون عن قولك وعن كلامك. إذا الله أعطاك النعمة وأوصلك إلى هذا المقام، هذا نعمة. اسمعوا ماذا قال الله. ذكر الله إبراهيم بهالنعمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني بأوامر وشرائع ونواهي، فأتمهن، قام إبراهيم بهن على أكمل وجه. قال: إني جاعلك للناس إماما. شوف الله يخاطب إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة وإمام يقتدى بك ويحتذى بك في الخير وفي عزائم الأمور. قال: ومن ذريتي، دعا لذريته عليه الصلاة والسلام، قال: لا ينال عهد الظالمين. إذن من النعم التي ذكر الله بها إبراهيم بأنه جعله قدوة يقتدى به في الخير، قدوة في توحيده لله تبارك وتعالى، قدوة للناس في عبادته، قدوة في أخلاقه، قدوة وهلمة جر عليه الصلاة والسلام. قضية أخرى، الناس تتفاوت في القدوة. بعض الناس عنده قدرات، الله أعطاه قدرات، يستطيع أن يكون قدوة للعالم، قدوة لمجتمع. بعض الناس ما يستطيع، يا الله يا الله يا الله، يجاهد نفسه حتى يكون قدوة لأولاده في البيت. هذا أمر طبيعي، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالناس تتفاوت في القدوة، يعني بمعنى لا ترهق نفسك ولا تحرق نفسك، تريد أن تصنع من نفسك قدوة للكويت كلها وأنت لا تستطيع، ما عندك إرادة ولا عزيمة، يا الله يا الله تجاهد نفسك حتى تكون قدوة في مسجده. هذا أمر طبيعي، الناس تتفاوت في القدوة. الله جعل إبراهيم قدوة للعالمين كما قال: إن إبراهيم كان أمة، أي أنه قدوة يقتدى به في الخير، من الله عليه بذلك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. تزكية وثناء الله عليه: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وفي الآخرة لمن الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. القضية الأخيرة اللي أختم فيها، إذن الناس تتفاوت في القدوة، فانظر إلى القدرات والطاقة التي من الله بها عليك، وشوف، قد تكون قدوة في مسجدك الحمد لله، أقل القليل قدوة في بيتك لأبنائك، أقل القليل تكون قدوة في عملك. أنت مسؤول، يرى الناس الأمانة فيك والصدق وحبك وولاؤك لإخوانك المسلمين ولأهل بلدك ولقومك، فيقتدون بك ويسيرون على طريقك ويحبوك ويترحمون عليك حتى بعد مماتك. إذن هذه قضية مهمة يا أخوان ويا أحباب. أوجز ما قلت، إذا أرادت الأمة، أردنا أن نربي هذه الأمة على الطريق الصحيح، ينبغي أن نوجد القدوة. رب الله نبيه بهذا الأسلوب، رب الله الصحابة بهذا الأسلوب. القدوة نعمة، إذا جعلك الله قدوة للناس هذه نعمة عظيمة امتن الله بها عليك. الناس يتفاوتون بالقدوة، نكتفي بهذا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم لا تجعل لنا ذنبا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مسافرا إلا حفظته ورددته، ولا أسيرا إلا فككته، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة، يرحمك الله.